قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وخليله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سأذكر في هذه الدقائق المعدودات بمنزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل نحن جميعا بحاجة إليها، ألا وهي منزلة الإخلاص. فإن الإمام العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن الأعمال لا تتفاضل بعددها، يعني بكثرتها، إنما تتفاضل بالقلوب وبالإخلاص لله عز وجل. ولذلك تجد أن الإخلاص عند علماء اللغة من مادة أخلص، كما قال الله عز وجل: لبنا لبنا إيه؟ خالصا نقيا من الشوائب. هكذا يراد منك يا عبد الله أن يكون عملك كله خالصا لوجه الله عز وجل، ليس لأحد فيه غير الله عز وجل شيء. ولذلك قال الله عز وجل رب العباد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص النقي الذي لا شائبة فيه، لا غبار عليه، لا شيء فيه لغير الله عز وجل. بل إنني تعجبت يا حبيبي الكريم وأنا أطلع على مقولة للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يعلق على حديث المرأة البغي، هذه المرأة التي عصت الله عز وجل وقصرت في حق الله جل وتعالى حتى أنها ارتكبت الحرام ووقعت في الزنا وصارت امرأة بغية. فوجدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول معلقا، نتصلي عم صلى الله عليه وسلم، يقول: فإن هذه المرأة البغي لما سقت الكلب سقته بإيمان خالص جعلها تستوجب أن يغفر لها، وإلا فليست كل بغي تسقي كلبا يغفر الله لها. شايفين يا أخوانا المعنى؟ قال: فإن هذه المرأة لما سقت الكلب كان عندها يقين في الملك، فعلت هذا العمل مخلصة فيه لله عز وجل، لا تبتغي شيئا إلا رضا الله جل وتعالى. قال: فاستوجبت بهذا المغفرة، وإلا فليست كل امرأة بغي تسقي كلبا تدخل الجنة أو يغفر لها. ولذلك روى الإمام العلامة مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن رب العزة جل وتعالى أنه يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ذلك يا إخوان، أي عمل حتى يقبل لابد له من كم شرط يا إخوان؟ شرطان. ما هو الشرط الأول؟ الإخلاص. والشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا، يعني لوجه الله عز وجل، ليس فيه رياء وليس فيه سمعة وليس فيه مراءة لخلق الله عز وجل، إنما العمل كله يراد به وجه الله عز وجل، ثم يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كذا جاء به الحديث الحسن عند الإمام الترمذي، أستغفر الله، عند الإمام النسائي، وحسنه العلامة الألباني، أن الله عز وجل لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا يبتغى به وجهه. فعلى هذا يا عبد الله فقس، ضع أعمالك كلها على هذا الميزان. هل أنت تبتغي ذلك وجه الله عز وجل؟ أم أنت تبتغي به الخلق؟ أم أنت تبتغي به الذكر؟ أم أنت تبتغي به السمعة؟ اسمع إلى هذا الحديث كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أول من تسعر بهم النار. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار وأن يكتب لنا في هذه الليلة براءة منها يا رب العالمين. فذكر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم ما يخن
شارب خمر وزاني وسارق.
مين يخن؟ قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم عالم ومنفق وشهيد. عالم يقول الله عز وجل ويعرف نعمه ويقول ماذا عملت فيها، فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك يا رب، فيقول الله عز وجل لا كذب، انما تعلمت ليقال عالم. يشار اليك بالبنان، الشيخ فلان راح والشيخ فلان جاء، تفضل يا سيدنا. انما تعلمت ليقال عالم، اما وقد قيل الا خذوه الى النار فيؤمر به ويسحب على وجهه في النار عياذا بالله. لذا انا اسالك ايضا، هذا لطلبة العلم وللدعاء وللخطباء وللائمة ولنفسي اولا قبل هؤلاء جميعا، ماذا نبتغي باعمالنا؟ ماذا نبتغي باعمالنا؟ أنا أقصد بها وجه الله عز وجل ام ماذا نبتغي بالاعمال؟ ان الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى له رسالة نافعة انصح طلبة العلم بقراءتها، اسمها اقتضاء العلم العمل. يقول في مقدمتها بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، يقول ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه. أول وصية يوصي بها. ذلك كان الإمام ابن الجوزي يا إخواني كان إذا جلس يعظ الناس ويذكرهم يقول أستحلفكم بالله إذا دخلتم الجنة فسلوا عني وقولوا يا رب عبدك ابن الجوزي كان يدلنا عليه. بل إن أحدهم كان إذا كثر الطلاب في مجلسه قام وتركهم، يخشى الشهرة يخاف من السمعة، فإذا كثر الطلاب في المجلس قام وتركهم. بل إن أحدهم كان إذا بكى وهو يحدث الناس ستر وجهه وغطى وجهه وقال ما أشد الزكام، وقال ما أشد الزكام، يريد أن يخفي بكاءه خشية الله عز وجل ويريد أن يخفي حاله. لذلك ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول لا تقع عينك على أحد إلا وتظن أنه أفضل عند الله منك. أوعى تغتر بعملك، إياك أن تظن أنك أفضل من الناس أو أنك أحسن من الناس أو أنك تسبق الناس بعلمك أو إلى غير هذا. إياك، ثم إياك عبد الله، فإنه ما كان أحد. بلعم ابن باعوراء آتاه الله عز وجل الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أعطى وإذا سئل به أجاب، آتيناه آياتنا فحصله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انظر كيف يتبدل به الحال من هذا التكريم إلى الإهانة والمهانة. فيقول الله عز وجل في شأنه فمثله كمثله
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
انظروا يا إخوان كيف يتبدل به الحال من التكريم أنه أوتي الاسم الأعظم لله جل وتعالى إلى المهانة، فيشبه الله جل وتعالى بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال: وثاني هؤلاء منفق، كان ينفق، أتاه الله عز وجل مال الكثير فهو ينفقه أمام الليل وأطراف النهار، فيأتي به الله عز وجل فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل له: ماذا عملت يا عبد الله؟ فيقول: يا ربي أنا أنفقت المال من أجلك. فيقول الله عز وجل له: كذبت، بل أنفقت ليقال منفق سخي كريم. أما وقد قيل: ألا خذوه إلى النار، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار، نعوذ بالله من الخذلان. وثالث هؤلاء شهيد يأتي به الله عز وجل فيعرف نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل له: ماذا عملت فيها يا عبد الله؟ فيقول: يا رب أنا قاتلت في سبيلك حتى قتلت، أنا استشهدت في سبيلك يا رب. فيقول الله عز وجل: كذبت، بل فعلت هذا ليقال شهيد. أما وقد قيل: ألا خذوه إلى النار، فيؤمر به فيسحب ويجر على وجهه في النار، عياذا بالله. ذلك طوبى الفضيل بن عياض كان يقول، وغيره من السلف: طوبى لمن صحت له خطوة لا يريد بها إلا وجه الله. لو صحت لك ركعة، سجدة، آية، تسبيحة، تكبيرة، أي فعل، خطوة، طوبى لمن صحت له خطوة لا يريد بها إلا وجه الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل لأجل الأجل وللذكر، بقاتل عشان الدين وبرضه عاوز الدنيا. قال: لا، بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أين يأتي الرجل الصحابي ويصول ويجول والصحابة يتكلمون عنه معجبين ببطولته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. كيف يا رسول الله؟ إنه في الميدان معنا يصول ويجول ويذهب ويأتي، كيف يكون من أهل النار يا رسول الله؟ فقال: هو من أهل النار. فتتبعه أحدهم وسار وراء يرى إيه الحكاية، إيه الموضوع، كأن الراجل ده قاعد بيحارب وأسد في الميدان يكون في النهاية من أهل النار، معقولة؟ فمشى خلفه فإذا به قد أصيب فلم يتحمل، فوضع رمحه على الأرض ثم نام عليه بصدره فقتل نفسه. فرجع الرجل يقول: صدق رسول الله، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا. لا تغتر، لا تغتر بعملك، إنما العبرة بالإخلاص، إنما العبرة بإخلاص العمل لله عز وجل. كلكم يا أحبتي ويا سادة الكرام يعلم خبر هؤلاء الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، فقام أحدهم وقال: يا رب، إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وجئتهما باللبن في الليل، فوجدتهما نائمين، فوقفت تحت قدميهما، وإن أبنائي ليتمرغون تحت قدمي جوعا، فلم أسقهما حتى استيقظ والدي فشربا. اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك، لوجهك، لأجلك أنت يا رب، ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج جزء من الصخر. بفضل إخلاص أن يراد بالعمل وجه الله عز وجل، أن لا تريد بالعمل الدنيا ولا الشهرة ولا السمعة ولا الرياء، إنما تريد الله عز وجل مخلصين له العمل خالص لله عز وجل. وقال الثاني: يا رب، إنه كانت لي بنت عم تحتاج إلى المال، فراودتها عن نفسها فأبت علي، ثم احتاجت المال فمكنتني من نفسها حتى علوت عليها، فقالت: اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فنزلت عنها وتركتها. اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. الإخلاص يا إخواني نجاة، الإخلاص نجاة، والرياء والسمعة هلاك وضياع. إن العبد إذا دخل في قلبه الرياء والسمعة أهلك، ويجلس يعظ الناس ويحدث الناس لأجل أن يقال عنه عالم وخطيب وداعية مفوه وكذا، فلعله إن سئل في مسألة يتكبر أن يقول لا أدري لنقص إخلاصه فيهلك. كلكم عارفين قصة هذا الرجل الخنفشاري، لا يسأل في مسألة إلا ويجيب، لا يأتيه سائل إلا ويرد عليه. فقالوا طب الرجل ده يحكي لك يعني ما فيش حاجة بتقف عليه خالص، ده في نحو شغال، في فقه دايس، في أصول معدي، في التفسير ما بيقولش لا، اتدخله على العقيدة ما شاء الله شغال، ايه حكايته؟ فاجتمعوا ووضعوا له كلمة لا أصل لها. قال لك احنا نشوف ايه حكايته منه. فذهبوا اليه فقالوا له يا فضيلة الشيخ ما تقول في الخنفشار، كلمة لا أصل لها لا وجود لها. قالوا ما تقول في الخنفشار؟ قال الخنفشار هو نبت طيب ينبت في جزيرة العرب، قال فيه إذا أكلته الإبل عقد لبنها، وقد قال فيه الشاعر وقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا توقف يا كذاب، كذبت على العرب وكذبت على الشعراء فلا تكذب على رسول الله. بسبب ايه؟ سبب ضياع الاخلاص، لا يوجد اخلاص. هذا الاخر يجلس يحدث في الناس وفي مجلسه احمد بن حنبل ويحيى بن معين، فيقول حدثني احمد بن حنبل ورويت عن يحيى بن معين، واحمد يجلس في المجلس ويحيى بن معين الى جواره، فينظر احمد الى يحيى يقول ما حدثته، وينظر يحيى الى احمد يقول انا ما رويت له شيئا. قام الامام احمد وقام يحيى وقال يا هذا أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، وأنت تقول حدثني أحمد بن حنبل وأخبرني يحيى بن معين، فلا أنا حدثتك ولا يحيى روى لك شيئا. فقال أوليس هناك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ مفيش إلا أنتم بس يعني. فضياع الإخلاص يا إخواني هلاك لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة. فإن العبد يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة كأمثال الجبال ثم تذهب هباء منثورا بسبب عدم الإخلاص، لأن الله لا يتقبل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وتعالى. فترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والعمل لأجل الناس شرك. ولذلك دخل رجل على صالح المري وهو في مجلس الوعظ فقال عظنا يا صالح، عظنا يا صالح، ذكرنا بالله يا صالح. فقال صالح المري، وكان وعظهم القرآن يا إخواني، كانوا لا يكثرون الكلام مثل ما نفعل نحن، إنما كان فقط يكفيهم أن يذكروا بالآية من كتاب الله وبالحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صالح المري وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال كثيرة كثيرة، صلاة وقيام وصدقة وقراءة للقرآن وحج وعمرة، لكن ما كان يبتغى بها وجه الله عز وجل، لكن ما كان يراد بها وجه الله عز وجل. فقال الله في شأنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كأن لم يكن، لأنه لم يكن خالصا لله جل وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وحضراتكم الإخلاص يا رب العالمين، وأن يجعل أعمالنا وخطواتنا خالصة لوجهه الكريم يا رب العالمين، وأن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن السمعة. آمين آمين يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. قوموا إلى صلاتكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.